السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله الذي أنار للمسلمين طريقهم وجعلهم أمة هادية مهدية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هو خير نبي أرسله وإلى الثقلين بعثه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وأعدوا أنفسكم للقاء الله دائما في كل يوم 5 مرات، تصلون الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أعدوا أنفسكم لذلك بحيث يعرف كل واحد منا من يناجي ويخاطب وبين يدي من يقف. واعلموا أيها المسلمون أن عاما هجريا جديدا أطل على العالم الإسلامي، وإن هذا العام الهجري الجديد
يحمل بين طياته الخير للأمة، حيث هو عام الهجرة، والهجرة هي الإعداد للمرحلة الجديدة التي استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الهجرة المباركة، وإذا وقفنا الآن أمام هذا العام الجديد، لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الله العلي القدير، نسأله أن يجعله عام خير على الأمة الإسلامية جمعا، وأن يجعل هذا العام عام تحرير للأراضي الإسلامية المغتصبة، وأن يجعل هذا العام عاما يجتمع فيه المسلمون شعبا وقيادة يجتمعون على طاعة الله ومرضاة الله وتطبيق أحكام الله تبارك وتعالى. ويا أخي المسلم، إنك سمعت في الأيام الماضية القليلة المنصرمة أشياء كثيرة من إخواننا المدرسين على مستوى أجهزة الإعلام المرئية وغير المرئية. أجل، سمعنا حول الهجرة وكيف تمت الهجرة، وسمعنا الأسباب التي هاجر النبي من أجلها. إنما اليوم لا نريد نحن أن نكرر المواضيع وأن نعيد، إنما نضع لمسات بسيطة على هذه الذكرى العطرة، علنا نستفيد منها ما ينفعنا في الحاضر والمستقبل إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، إن الله جل جلاله أكرمنا أولا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خير الأنبياء، وأكرمنا بالإسلام وجعل إسلامنا خير الأديان السماوية، وأكرم أمتنا وجعلها خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما علينا إذن، نبينا خير الأنبياء وأمتنا خير الأمم وديننا خير الأديان وأكمل الأديان، ما علينا أيها المسلمون وقد استقبلنا عاما هجريا جديدا، ما علينا إلا أن نقف أمام ديننا ممحصين ناظرين متعلمين من ديننا من إسلامنا، متعلمين الأحكام التي أمرنا بها هذا الدين، لنطبق ذلك على أنفسنا، لنطبق ذلك على مجتمعنا، لنكون مسلمين قولا وعملا. نحن سمعنا عن الكثير من المسلمين في بداية العام الهجري فإنهم يحتفلون، إنما يحتفلون بالليالي الحمراء، يحتفلون باللهو وبالموسيقى وبالرقص وبأمور تغضب الله جل جلاله. والسؤال الآن، هل هذه الأمور ترضي الله؟ هل هذا الاحتفال هو المقصود من هذه الهجرة؟ وهل المؤمن يستقبل الهجرة ويستقبل عاما هجريا جديدا بمعصية الله؟ الجواب لا، إنما نستقبل عامنا الهجري بذكر الله بقراءة القرآن، بالسجود، بقيام الليل، بالعلم، بالأخلاق، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتبليغ دعوة الله أينما وجدنا وحيثما وجدنا كذلك. هكذا يا قوم، ما الفرق بيننا وبين هؤلاء الذين يحتفلون بالعام الميلادي؟ بهؤلاء النصارى الذين يستقبلون العام الميلادي بالخمور والزنا والرقص والرذيلة، ما الفرق بيننا إذن وبين هؤلاء؟ إنما هؤلاء حرفوا وبدلوا وغيروا، ونحن أمة مسلمة، ديننا غير قابل للتحريف، قرآننا غير قابل للتزوير، ديننا أيها المسلمون لا يدخله الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا أراد شباب المسلمين والمسلمون عامة أن يحتفلوا بالعام الهجري، إنما يحتفلون بطاعة الله، بمرضاة الله تبارك وتعالى. وإن خير ما نقدمه هدية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة الغراء أن نبحث السنة وأن نقرأ الإسلام لنطبق ذلك على أنفسنا، لنطبق ذلك على بيوتنا، لنطبق ذلك على أزواجنا وأولادنا وشوارعنا ومجتمعنا الإسلامي. نعم، نستقبل العام الهجري لنقول له مرحبا بك أيها العام الجديد، لنقول له مرحبا بك يا عام الهجرة، يا عام الثورة، يا عام الانتفاضة على الشر والطغيان والضلال، لنسور على نفوسنا، لنسور على شهواتنا، لنسور أيها المسلمون على عاداتنا السيئة، لنسور على التقاليد البالية التي ورثناها عن أعداء الإسلام. وما أحوجك أيها الشاب، ما أحوجك أيها الشاب المسلم أن تتمثل بهذه المعاني، أن تستقبل العام الهجري لتأخذ منه القوة على محاربة النفس، لتأخذ منه القوة على محاربة الهوى، لتأخذ من العام الهجري والسيرة العطرة والقصة الهجرية الطيبة، أن تأخذ من ذلك ما ينفعك لتكون أقوى أصلب بأمور الدين وأمور الشريعة. ولو أن شباب المسلمين في عصرنا هذا وقفوا عند هذه النقطة فقط وتمثلوا بها وتمسكوا بها وعملوا بمضمونها لما وسعهم إلا أن حرروا فلسطين وحرروا كل شبر مغتصب من أرض الإسلام والمسلمين. أولا نسور على النفس، فلم أستطيع أن أنتصر على عدوي قبل أن أنتصر على نفسي. كيف أنتصر على العدو ولم أستطع بعد الانتصار على نفسي؟ فإذا ننتصر على نفوسنا، ننتصر على العادات البالية التي ورثناها. يعني هناك عادات كثيرة يا إخواني في مجتمعنا قد يراها البعض بأنها لا قيمة لها أو لا عبرة لها، إنما هي في الحقيقة عادات سيئة ولها صلة مباشرة بالنصر على العدو. نعم، من ذلك المعاصي التي نجدها في بيوتنا وشوارعنا، بناتنا، شبابنا، شيوخنا، كبارنا، صغارنا، الكل منا يقلد الأعاجم، الكل منا يقلد الغرب، يقلد غير المسلمين فلماذا يا أيها المسلمون نحن لا نقلد ديننا، لا نقتدي بإسلامنا، لا نعمل بمضمون تاريخنا وديننا الإسلامي العظيم؟ فإذا وقفنا الآن أمام الهجرة وأمام العام الهجري الجديد، فإنما نأخذ منه القوة التي تدفعنا لنسور على نفوسنا إن شاء الله، لنسور على هوانا إن شاء الله. هذا الذي يترك صلاة الصبح ويصليها قضاء، وذاك الذي لا يصلي البتة، وهذا الذي لا يعرف أركان الصلاة، والآخر الذي لا يعرف كيف يتوضأ وهو مسلم، محمد ابن أحمد ابن محمود ابن مصطفى ابن عمر ابن خالد ابن محمد، والآخر الذي كذلك لا زال لا يؤمن بتحريم الربا، وكذلك من المسلمين اليوم من لا يؤمن بتحريم الخمر، يريد قال أن يسمع نصا يبين تحريم الخمر، لا يجد هناك قال في القرآن نصا يحرم الخمر، لذا هو يشرب الخمر وكذلك يتعاطى القمار ويقول أنا مسلم، إنما لا أجد في الإسلام ما يحرم الخمر. فنقول لهؤلاء ولأمثالهم بلايا كثيرة وأمراض أكثر في مجتمعنا المسلم نريد أن نعالجها، ونحن الآن نحتفل بهجرتنا الكريمة. أمراض معدية نجدها الآن بين صفوف المسلمين في شتى أرجاء بلاد وأقطار المسلمين، نتمنى أن نجد لها الدواء، نتمنى أن نجد لها العلاج. نعم، هذا الشاب المسلم الذي الآن ينكر وجود الصلاة، الذي لا زال يفكر بالإسلام، هل الإسلام على صح أم على غلط؟ هل الإسلام دين الله أم غير ذلك؟ هناك من شبابنا من يعيش بهذه النفسية، وهناك من شبابنا كذلك من يعيش بنفسية أسوأ، يقول لا نريد بهذه الأيام أن ننظر إلى دين وأن ننظر إلى كتب، إنما نحن أبناء القرن العشرين ونحن أبناء التقدمية، وما علينا في هذه الأيام إلا أن نسلك طريق الحياة التقدمية، ويعني بذلك طريق اللهو وطريق التحللية وطريق الخروج عن القيم وعن الأخلاق وعن المثل العليا. هذا نوع ونموذج من شبابنا، وهناك كذلك نموذج آخر وهو الشباب الذي يقول أنا الآن شاب وإن شاء الله عندما أصل إلى سن الشيخوخة فأتوا وأصلي وأحج. نعم، أنا أعترف بالصلاة، يقول ويعترف بالأمور الدينية، إنما لا أريد أن أضيع زهرة عمري، لا يريد أن يضيع شبابه، لا يريد أن يضيع حياته، إنما يؤجل ذلك، يعني الصلاة والصيام والجامع يؤجل ذلك حتى الشيخوخة، فإذا وصل إلى الشيخوخة تاب إلى الله تعالى. وهل يضمن أعطي جرنتي من البنك كذا بضمان عمري؟ زين، البنك وشركة التأمين عم تعطي ضمان على الحياة بحيث تنفق على أولادك، هل هناك شركات تأمين تعطي جرنتي اليوم على بقاء الحياة تضمن له أن يعيش ثانية واحدة؟ هل هناك شركات تأمين في العالم كله تستطيع أن تبقي لك عمرك ثانية واحدة؟ الجواب لا. إذن
هذا الذي يقول ذلك إنما يعيش في أوهام. وأما المتحلل من الأديان فإنما هو إنسان يعيش حياة الحيوان، يعيش حياة البهائم. إنما الكون هذا كله ما كان وما دام إلا بوجود خالق ومنشئ عظيم له. أخي المسلم، كفانا ضياعا وكفانا تسكعا على موائد الأمم، كفانا خمولا ونوما. أخي المسلم، كفانا بهذه الأوهام. إنما علينا الآن وقد استقبلنا العام الهجري أن نهب من رقابنا، أن نترك الشهوات، أن نترك الملذات، أن نكون رجالا بما تعنيه كلمة الرجولة، لنكون مسلمين صادق الإسلام حتى نلقى الله جل جلاله وهو عما راض. ونستقبل عام الهجري هذا بالتمسك بالكتاب الكريم، بالقرآن، كلام الله هذا، نقرأه، نحسن القراءة ونحسن الأحكام، ونتعلم التجويد ونتعلم قراءته جيدا، ثم نطبقه على أنفسنا آية آية، كما قال عمر بن الخطاب: كان الواحد منا لا يجاوز الآية أو الآيتين حتى يطبق ذلك على نفسه. هؤلاء الصحابة هم الذين طبقوا القرآن فوصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. ونحن أعني مجتمعنا نسي القرآن فتراجع عن التاريخ وتراجع عن الأرض وتراجع عن الديار، وأصبح لا يستطيع أن يحرس نفسه. ومع الأسف الشديد أيها المسلم، أخي الشاب، أيها المستمع الكريم، أحب أن تعي كلمتي جيدا. ونحن الآن في بداية عامنا الهجري، ولا بد لنا من أن نكون واقعيين مع أنفسنا. السؤال الذي أطرحه عليك أيها الشاب: ما الذي أوصل المسلمين في شتى بلاد الإسلام إلى ما هم عليه؟ لو نظرت الآن وأنت جالس نظرة سريعة إلى بلاد المسلمين لرأيت المسلمين يتخبطون في كل أرجاء بلاد الإسلام. لماذا؟ لماذا المسلمون الآن يعيشون حياة الخوف والقلق وعدم الاستقرار؟ لماذا نرى المسلمين في كل بلاد الإسلام وبدون استثناء بهذه الصفة؟ لماذا نرى المسلمين متشتتين؟ لماذا نرى المسلمين متباعدين؟ لماذا نرى المسلمين متحاقدين؟ ذهب الكثير من ديار المسلمين، ودخل العدو الصليبي في كثير من المجالات الإسلامية وأفسدها، حتى أفسد العقول الكثيرة. ما السبب؟ هو واحد: ترك المسلمون القرآن هذا، ولا نصر إلا بأن نعود لهذا القرآن. أيها الأحبة، إذن نستقبل عام الهجري بالتمسك بكتاب الله قراءة وتطبيقا وفهما وعملا نعمل بهذا القرآن. 2، نطبق السنة الشريفة على أنفسنا، نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يضل ضال ولا يضل إنسان تمسك بهذه السنة العظيمة. فمن تمسك بسنة رسول الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى نجا من الغرق وعاش حياة طيبة. ونحن الآن في هذه الساعة إنما ندعو الله العلي القدير أن يلهم المسلمين في شتى أرجاء الأرض أن يرجعوا إلى دينهم، وأن يأخذوا من الهجرة الشريفة ما ينفعهم ليكونوا مسلمين صادقين، لينتصروا على اليهود، لينتصروا على من خلف اليهود، لينتصروا على أعدائهم، لينتصروا على إبليس، على الدنيا، على الهوى. نعم، إن الهجرة النبوية الشريفة تعطي المعاني الكثيرة وتدفع المسلم نحو تطبيق الإسلام. إذا احتفلنا إذن بالهجرة فإنما نحتفل ببداية جديدة إن شاء الله، نحتفل بعهد جديد إن شاء الله، نحتفل ببيعة جديدة للإسلام. ويا أخي، لا بد لك من أن تجدد بيعتك للإسلام في هذه الأثناء. نعم، تقول إني أعاهد الله أن أسير على درب الإسلام، على طريق الإسلام، على طريق القرآن، على طريق السنة، أن أطبق ذلك على نفسي مؤمنا بذلك ومسترشدا بذلك، وأن أبلغ هذا الدين لمن استطعت من عباد الله تبارك وتعالى. هذه هي الهجرة. ولو أن جميع الخطباء في بلاد الإسلام استغلوا هذه الهجرة استغلالا حسنا وتكلموا بهذا الموضوع الذي نتصارح به في هذه الساعة المباركة لاستفاد المسلمون في جميع أرجاء بلاد الإسلام. نعم، لا مانع من أن نتلو السيرة وكيف حصلت الهجرة، إنما علينا مع هذا أن نخرج عالمنا بعد أن نخرج نفوسنا من مما نحن فيه من اللهو ومن الخمول من المعاصي، أن نخرج بلادنا مما هي فيه كذلك من الأمور التي تخالف الدين وتخالف الإسلام. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، إلا تنصروا الإسلام فقد نصر الله الإسلام، والله غني عنكم وأنتم فقراء إلى الله تعالى. إن الله تعالى الذي نصر نبيه بالعنكبوت يوم الهجرة لقادر على أن ينصر الإسلام الآن بملائكة من السماء، لقادر على أن ينصر الإسلام بغيركم، لقادر على أن ينصر الإسلام بمخلوق ضعيف. إنما يبتليكم الله تعالى، يختبركم الله تعالى يا أيها المسلمون، كما اختبر آباءكم من قبل وكما اختبر أجدادكم، فإن نجحتم في الاختبار فأنتم المسلمون، وإن رسبتم بهذا الاختبار فأنتم المسؤولون يوم عرض الله الأكبر، يوم لا ينفع هناك محام ولا تنفع واسطة، إنما ينفعك العمل الصالح. أجل، إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآية إلا تنصروه، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. فإذا نظرنا إلى هذه الآية بإمعان. هل هذه الآية فقط خاصة بذلك الزمن؟ هل هذه الآية تخص الوقت الذي نزلت فيه فحسب؟ أبدا، إنما هي شاملة وتبقى عاملة إلى يوم القيامة. إلا تنصروه أنتم كذلك أيها المسلمون فقد نصره الله. أنتم سمعتم عن الهجرة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا في مكة يدعو إلى الله ويتحمل الصدمات والدعايات، يعني آل عم حبلة وكذاب ومجنون وساحر وضربوه وأهانوه وأسالوا دمه وفعلوا الأشياء كثيرة، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بذلك يحيي شعيرة الإسلام ويبلغ دعوة الله، وهو النواة الأولى في هذه الأمة للدعاية إلى الله تبارك وتعالى. فعندما أذن الله له بالهجرة وهاجر من مكة بأمر الله، لم يهاجر خوفا من كفار قريش، لم يهاجر خوفا من زعماء وصناديد قريش، لم يهاجر فرارا من هؤلاء الناس، إنما هاجر ليعد لمرحلة قادمة جديدة. هاجر صلى الله عليه وسلم ليعد الرجال الذين يعودون إلى مكة ليحرروا مكة من الأصنام ومن الأوثان التي فيها. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لينتقل إلى مرحلة البناء الصحيح، إلى مرحلة بناء الرجال، إلى مرحلة بناء الأبطال. وأنتم تعلمون بأن بناء مدينة، يا قوم تعلمون بأن بناء مدينة بكاملها أيسر من بناء رجل واحد. مدينة نحط المهندسين ويخططون ويرسمون ويقوم البناؤون ويباشرون البناء والإسمنت والحديد وكل ذلك جاهز، إنما بناء الرجال أصعب. بناء الرجال يا أيها المسلمون أصعب من بناء المدن بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن هاجر لينتقل إلى مرحلة البناء، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، إلا تنصروه، يقول الله للعالم إلا تنصروا نبينا فقد نصرناه يوم أخرجه الذين كفروا اضطر على الهجرة الشريف. إلا تنصروا الإسلام فقد نصر الله الإسلام بيوم لم يكن هناك من ينصر الإسلام سوى أمور بسيطة جدا، وقد نصر الله إسلامه سبحانه وتعالى. أجل، والإسلام دين الله، ولولا ذلك والأهواء التي نراها والدعايات والذين يحاربون الإسلام من الصليبيين والصهيوني العالمي ومن أعداء الإسلام ومن أبناء المسلمين، لولا أن الإسلام دين الله لانتهى الإسلام من فترة ليست بقصيرة. ولكن الإسلام دين الله، والله تعالى هو الذي يحفظ دينه جل جلاله. إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف نصر الله نبيه؟ أقول لكم ولمسة بسيطة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى غار ثور، غار كهف بسيط. دخل أبو بكر وقام بعمل تنظيف الغار، ثم دخل النبي وجلس صلى الله عليه وسلم، وكان الكهف لا يسع اثنين إلا بتصنع. ووصل كفار قريش بقائفهم إلى باب الغار، ويقول بعضهم للبعض لعله في هذا الغار وانقطع الاثر هنا. ويقول البعض الاخر: الا ترى الى هذا النسج العنكبوتي؟ هناك جاء العنكبوت نسج على باب الغار خيوطا وغطى باب الغار بهذه الخيوط، وجلس العنكبوت على خيوطه، واتت حمامتان وديعتان بنتا بيتا وضابت الحمامة عليه وجلست على بيضها امام اجر ابي بكر الصديق. وكفار قريش بينهم وبين ابي بكر قرابة 50 سنتي فقط. ويقول البعض للاخر: هلا دخلتم الغار؟ لعله في هذا الكهف. فيجيب الاخر: ويحك، اما رايت هذا العنكبوت؟ اما رايت هذه الخيوط العنكبوتيه؟ انها والله وجدت هنا من قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم، فلو دخل محمد لقطع هذه الخيوط. ثم يتمم حديثه: ألا ترى إلى هذه الحمامة التي تجلس على بيضها؟ فلو دخل محمد من هنا لطارت ولكسر البيض. إنك صاحب عقل سخيف، هكذا يخاطب المشرك الآخر. إذن النصر هنا، النصر للإسلام، طبعا نصر النبي ونصر الإسلام. النصر هنا أيها المسلمون حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعنكبوت بسيط، بحمامة وديعة. ومن هنا علينا أن نعلم جيدا بأن الله جل جلاله إذا أراد أن ينصر الإسلام فإنه ينصره بالعنكبوت وبالذبابة وبالبعوضة وبالنملة وبما هو أصغر من ذلك. واليوم إذا أراد الله تعالى أن ينصر إنسانا فإنما ينصره بشيء ضعيف، كما نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على صناديد قريش بهذا العنكبوت البسيط الذي بنى خيوطه على باب كهفه. رحم الله البصيري حيث قال: ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مصادمة من الدروع وعن عال من الأطم. أجل أيها الأحبة، إن الله جل جلاله قادر في عصرنا أن ينصرنا على اليهود وبدون الصواريخ الموجهة، قادر أن ينصرنا على اليهود بدون الأسلحة التقليدية، قادر على أن ينصرنا على اليهود وبدون سلاح نستورده من روسيا أو من أمريكا. إذا غضبوا علينا قطعوا عنا الإمداد. صف السلاح شو عبارة عن؟ حطب مرمى، حديد لا قوة له، الطيارة لا تطير بدون قطع غيار. فإذا نحن أصلحنا الأمور مع الله، ولا بد لنا من أن نتكلم بهذا الموضوع بهذه المناسبة العطرة، فإن الله ينصرنا. كنت في عدة مرات ذكرت لكم معركة حصلت في عهد أبي بكر الصديق. هذه المعركة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أرسل جندا ليقاتلوا المشركين، حاصروهم فترة طويلة من الزمن ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى النصر. أرسلوا إلى أبي بكر إن لم ننتصر قال انظروا إلى نفوسكم هل أنتم قصرتم بشيء من السنة فنظروا وإذ وجدوا بعضهم قد ترك استعمال السواك فقالوا له ذلك قال استعملوا السواك فقطعوا من شجر الأراك الموجود في الجزيرة العربية واستعملوا السواك فعندما رأى المشركون الأسوكة في أفواه المسلمين فروا بدون قتال وبدون ضرب فالذي نصر المسلمين بالسواك قادر على أن ينصر المسلمين اليوم بالسواك كذلك إذن السواك مرتبط بالنصر النوم كيف كان ينام النبي كيف كان يأكل ويشرب ويمشي مرتبط ذلك بنصرنا على أعدائنا يا أيها المسلمون إذا وقفنا أمام الهجرة إنما نقف لها معترفين بفضلها علينا وعلى عالمنا كله بل على العالم كله شرقه وغربه على هذا العالم من مسلمه وغير مسلمه إذا وقف أمام الهجرة أن يقف أمامها معظما لها لأنها أتت للعالم بالعلم أتت للعالم بالهداية أتت للعالم بالحياة الأطيب إن هذه الهجرة هي التي أخرجت العالم من الظلمات إلى النور إن هذه الهجرة هي التي أخرجت الإنسانية من ظلمات إلى نور الإسلام نور المعرفة نور الله تعالى إن هذه الهجرة هي التي دلت العالم كله على طريق الله جل جلاله هذه الهجرة التي يحتفل بها عالمنا على العالم كله أن يحتفل بها لأنها ذكرى عظيمة أتت للعالم بالإنقاذ من النار أتت للعالم بالحياة الأطيب أتت للعالم بما ينفعه في حياته وبعد مماته إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذن من هنا عرفنا بأن الذي نصر هو الله على فكرة النبي يومها ما استغاث بقيصر ولم يستغث بكسرى كما نجد الآن عالمنا الإسلامي إما أن ينتمي لشرق أو أن ينتمي لغرب لماذا؟ قال نريد السلاح والقوة النبي يومها لم ينتمي إلى القوتين العظيمتين آنذاك الفرس والروم نعم انتمى إلى الله التجأ إلى الله انتصر بالله فنصره الله لذا عندما وصل الكفار إلى باب الغار خاف أبو بكر لا على نفسه خاف أبو بكر على النبي حزن أبو بكر على النبي خاف على حبيبه الرسول أراد أن يضعه في قلبه وأن يغلق عليه صدره فيومها يعلمه المعلم يعلمه المرشد يعلمه المؤدب كيف يكون الإنسان المسلم يا أبا بكر نعم يا رسول الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذا النبي يقول ذلك لسيدي أبي بكر الصديق يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فيقول أبو بكر يا رسول الله إن الله معنا قال نعم فيومها ذهب الخوف عن أبي بكر الصديق إذا كان الله معنا فنحن أقوياء ثم يتبعه قائلا والله يا أبا بكر لو دخلوا من هنا من باب الغار لخرجنا منها هنا وأشار إلى صدر الغار، فانشق الجبل ونقل البحر من مكانه إلى صدر الغار، ورأى قرقورا سفينة صغيرة تنتظر النبي وأبا بكر. لو دخلوا من هنا لخرجنا من ها هنا. أجعل هذه العناية أيها المسلمون، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وإذا الكريم مضى وولى عمره كفل الثناء له بعمر ثاني. وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، وعش بذاك الواحد. إلا تنصره فقد نصره الله، هل قد للتحقيق لا للتقليل، فقد تؤكد بأن الله هو الذي نصر نبيه يوم الهجرة. نعم، ومن هنا عليك أنت يا مسلم أن تعلم في كل أمورك الشخصية والعامة بأن الله ينصرك إذا صدقت مع الله. كن مع الله كان الله معك. من كان مع الله بالامتثال كان الله معه بالنصر والمعونة. الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، إذ هما في الغار داخل هذا الكهف، إذ يقول له صاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. أولا الآية فيها عتاب لكل العالم سوى أبي بكر الصديق، خرج عن العتاب لأنه كان مع النبي. اثنين، تبين الآية فضل أبي بكر على كل المسلمين. هناك بعض الشيعة يقولون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أفضل من أبي بكر. لماذا؟ قال أبو بكر كان مع النبي، إنما علي كان يبيت في فراش النبي. نجيب هؤلاء إن الصحبة والسير في المخاطر والفداء أعظم من المبيت في الفراش بكثير. إن أبا بكر كان يضع صدره أمام الأهوال وأمام الأخطار ليدفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المسلمون الأكارم، فإن الهجرة الشريفة هي تعطي المسلمين الآن دعما إلى تطبيق الكتاب والسنة. فقد نصره الله ثاني اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، النبي يقول لصاحبه لا تحزن. من هو الذي كان خائفا على النبي؟ أبو بكر الصديق. فيقول له النبي لا تخاف لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. السكينة نزلت على مين هون؟ على أبي بكر، هو الذي كان يخاف، فنزلت السكينة عليه. وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالهدوء، واستقرت نفسه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. نعم، جنود الملائكة، الملائكة كانت حول الغار وفوق الغار ومن كل الجهات. لو أراد كفار قريش سوءا لضربوا عن آخرهم بأيدي الملائكة. وبعد كما تعلمون نزلت الملائكة يوم بدر الكبرى، وقاتلت الملائكة المشركين يوم بدر الكبرى ويوم حنين. وفي هذا اليوم نزل الجنود الملائكة وكانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت اليوم أن أضعه أمامك أخي الشاب، وفي هذه الظهرية المباركة أوجه كلمتي إلى المسلمين أن يأخذوا من عام الهجرة القوة الإسلامية والدعم الرباني والعون الإلهي لأن الله إذا نصر فإن نصره شامل، لأن الله إذا نصر فإن نصره عام، ونصر الله خير من نصر غير الله تعالى. ولئن التجأتم إلى الله خير من أن تلتجئوا لفئات بشرية لأناس ضعاف لا ينفعون ولا يضرون. أيها المسلمون، وحديثنا في هذا المجال سيطول، أحب أن أبين مناقب أبي بكر الذي يحاربه الكثير من أعداء الأمة الإسلامية. أحب أن أبين أبا بكر وما قام به في خدمة الإسلام وخدمة النبي وخدمة المسلمين. نحب أن نبين فضائل أبي بكر في هذه الساعة، ولكن الوقت لا يسعنا، فنؤجل ذلك إلى كلمات قادمة إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يتمم هجرته ويخرج من الغار بعد أن جلس به فترة، والذي أنفق في هذه الرحلة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. وأبو بكر هنا كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمين على أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ابنه عبد الرحمن كان يذهب إلى كفار قريش يبيت معهم ثم يأتي بالأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن كان أمينا على أسرار رسول الله، فما بالك بأبيه أبي بكر. بنته أسماء ذات النطاقين كانت تأتي من البيت بعد أن ضربت بيد أثيمة، تأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كهفه في جبل ثور. إذن أسماء أمينة على مخبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن أبي بكر أمين على ذلك، وكان دائما يجلس مع كفار قريش. لو كان خائنا كما يقول الروافض لا جلس عبد الرحمن مع كفار قريش وأخبرهم عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خسئ الأعداء كان عبد الرحمن وكانت أسماء ينفعان المسلمين ويعملان على رفعة الإسلام والمسلمين. ومن باب أولى إذا نظرنا إلى الصديق الأكبر، إلى الصحابي الأول، إلى المسلم الأول على ظهر الأرض، إلى أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة. ثم خرج النبي على رحلة أبي بكر صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، وأهل يثرب ينتظرون نبيهم بالدقائق والثواني. كان الإسلام قد دخل إلى بيوت المدينة، وعندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودخل بلدهم، كفار قريش يدفعون 100 رأس من الإبل لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنصار الله فإنهم يستقبلونه بالدفوف ويستقبلونه بالأناشيد والأغاريد الحلوة، بطلع البدر علينا من فنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جزى الله الأنصار خير الجزاء، جزى الله أنصار الله عن الإسلام خير الجزاء. نسأل الله العلي الكريم أن يكافئهم عن المسلمين، لأنهم كانوا سببا في نصر الإسلام والمسلمين. وبعد، قبل أن أنهي كلمتي أيها الأحبة، لا يسعنا إذن إلا أن نلتفت في بداية عام هجري جديد أن نلتفت إلى قرآننا لنطبقه على أنفسنا، أن نلتفت إلى سنة نبينا لنطبقها على مجتمعنا، لنكون مسلمين صادقين. أيها الشباب اسمعوا ما أقولكم، وقد وضعت ذلك بين أكتافكم، فاتقوا الله في هذه الأمانة واعملوا بمضمون هذه الهجرة، واعلموا أن الله يحاسبكم عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صاحب هذه الهجرة العطرة وصاحب هذه الذكرى العظيمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلاة وتسليما ينفعنا إلى يوم الدين. أيها المسلمون اتقوا الله في هذه الهجرة، اتقوا الله في هذه الذكرى، لا تدعوها تمر هكذا بدون اعتبار وادكار وعمل. حاولوا أن تطبقوا ولو أمرا واحدا، خذوا السواك، طبقوا السواك يا قوم فإنه مفيد وإنه من السن. حاولوا أن تطبقوا الأحكام الشرعية على نفوسكم، فإذا فعلتم بذلك فإنكم تحتفلون بالهجرة النبوية الشريفة. وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى بحقه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله على وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج عن الإسلام والمسلمين، اللهم أعدنا إلى ديننا يا رب العالمين، اللهم أعدنا إلى سنة نبينا يا أرحم الراحمين، اللهم أعدنا إلى بيضة إسلامنا يا كريم، اللهم أعدنا إلى قوتنا الإسلامية يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر المسلمين على نفوسهم وشهواتهم وأعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح زعماء المسلمين، اللهم وفق زعماء المسلمين لطاعتك يا رب العالمين، اللهم وفق زعماء المسلمين للعمل بكتابك يا رب العالمين، وانصرنا على أعداء المسلمين في كل مكان، إنك اللهم على ما تشاء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
دائما لا إله إلا الله. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من هذه الأمة المسترشدة بوحي نبيها يا رب العالمين. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله.
استووا ولا تفرقوا، أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر،
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة.
الله أكبر.
سمع الله لمن
حمده. الله أكبر، الله أكبر،
الله
أكبر، الله أكبر.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الله أكبر.